مستمعي وأصدقائي، يسرني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو عيسو ويعقوب الجزء الثاني. تأملنا في الحلقة السابقة من برنامجنا في ولادة عيسو ويعقوب، وسنعرف اليوم ما جرى معهما من أحداث بعد ذلك. إن الله عليم بالكل، وهو يعرف رغبات قلوبنا ونياتها، لكنه بمحبته وصلاحه يطلب إلينا أن نرفع أمامه ما في قلوبنا من رغبات. وأود هنا أن أطرح سؤالا: ما الأمور التي فعلها الله من أجلك في الأسبوع الماضي؟ لو فكرنا في الأمر لوجدنا أننا تنفسنا دون حساب، وأكلنا وشربنا مرات عدة، فالهواء والطعام والشراب هي عطايا صالحة من الله المعطي الكريم، وهو يعطي الناس رزقهم والمواشي قوتها. من جهة أخرى، خلق الله الملائكة، وللملائكة مهامها، فهي تسبح أمام عرش الله، كما أن لها دورا في حماية البشر ورعايتهم، والله أوصاها أن تحمينا من أمور عدة لا نعرف أنها كانت ستضرنا. وما ذكرناه ليس سوى جزء بسيط من عطايا الله تعالى للبشر، لذا يجب أن تمتلئ قلوبنا بالشكر لله خالقنا المجيد، فصلاحه ومحبته يعزيان قلوبنا ويحفظانها. لنبدأ الآن تأملاتنا في مجريات أحداث حياة عيسو ويعقوب، ونقرأ ذلك في سفر التكوين الفصل 25 والآيات من 27 إلى 34. فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت، لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب: احلف لي اليوم. فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. والسؤال الذي ينبغي طرحه الآن مستمعي الكرام هو: ما المقصود بآية احتقر عيسو البكورية؟ لابد أن القراء والمستمعين الأولين فهموا مغزى هذه الآية الكريمة، أما اليوم فالبشر يربطون الكلام عن الحقوق بالقانون والمحاكم والشرطة والمحامين والمدعين العامين وغيرهم، لكن هذه كلها هي تعبيرات عن الضمير القانوني، وهي موجودة في كل مجتمع بشري. فحينما يلتقي إنسانان على كل منهما أن يتخذ موقفا، ليس فقط في حدود الزمان والمكان، بل أيضا فيما يخص القيم والأفكار. ما الذي يمكن أن يفعله أو لا يفعله أحدهما للآخر؟ ما مقدار اعتماد أحدهما على الآخر؟ لكن ما دام المجتمع أكبر جدا من إنسانين، فإن العلاقات تكون متشابكة ومعقدة أكثر بكثير. إن الضمير القانوني لا يحتاج لأن يكتب، لأنه في قلوب البشر. وبالعودة إلى قصتنا، كان هناك في أيام إسحاق ويعقوب عرف يقضي بأن يحظى الابن الأكبر بامتيازات خاصة، وكان هناك التزامات وقواعد صارمة تحكم كيفية فقدان الشخص مثل تلك الحقوق. وعند موت الوالدين يتلقى الابن البكر القسم الأكبر من الممتلكات، ويحظى بميراث المكانة الاجتماعية، فالابن البكر للملك يصير ملكا، والابن البكر للكاهن يصير كاهنا. وفي قصتنا كان عيسو أكبر من يعقوب، وإن كان الفارق الزمني قليلا بينهما، لكن هذا الوقت القليل منح عيسو كل امتيازات الابن البكر ومسؤولياته. لكن عيسو لم يهتم بكونه الابن الأكبر، وكان يحب الصيد في البرية ويستمتع به. أما يعقوب فظل قريبا من البيت، أي من خيمة أبيه الرئيسية. ربما عرف يعقوب الصيد مثل عيسو، فتلك كانت جزءا إلزاميا من المعرفة في ذلك الزمان، لكن من الواضح أن الصيد لم يجتذبه. لذلك أحب إسحاق عيسو أكثر من يعقوب، فعيسو صياد قوي، وكان يعقوب عموما هادئا ويختلف عن عيسو، لكن قد يكون هذا الاختلاف سبب سرور لإسحاق. من الناحية النفسية يحب بعض الرجال أن تكون لدى أبنائهم أمور كانت تنقصهم. أما رفقة مستمعي الأعزاء فكانت تحب يعقوب أكثر من عيسو. ربما ذكرها سلوك يعقوب الدمث بزوجها إسحاق في شبابه حينما أحبته. وينبغي أن نضيف أن التصاق يعقوب بالبيت وبالمهام البيتية كالطبخ مثلا قوى علاقته بأمه. ويجب ألا ننسى أن آلام الحمل والمخاض التي عانتها رفقة انتهت بولادة يعقوب، وهكذا أعلنت ولادة يعقوب توقف آلامها، حيث عادت إليها من جديد الرغبة في الحياة. لقد تعلم يعقوب الطبخ وعرف أنه فن وليس حكرا على النساء فقط. وفي أحد الأيام حضر يعقوب طبخة من العدس، وبعد أن انتهى من طهي العدس أتى عيسو من رحلة الصيد. ربما مشى عيسو كثيرا وركض وقفز وتسلق المرتفعات في تلك الرحلة، ولما وصل إلى يعقوب لم يلقي التحية وطلب بأسلوب فظ أن يأكل من ذلك الشيء الأحمر، أي العدس. لقد كان متعبا، لكن هذا لا يبرر أسلوبه الفظ والوقح. لقد أعطى الله الإنسان لسانا ولغة، والكلام هو ما يميز الإنسان عن الحيوان. بالتأكيد للحيوانات أصوات تتواصل بها، ولكل صوت تصدره أهمية وغاية، لكنها ليست لغة منطوقة كالتي للبشر. فالإنسان وحده هو القادر على إصدار أصوات متسقة تنتج كلمات مفهومة. إن الكلام هو مهدنا الروحي، فلساننا يكون بدايات حياتنا الروحية وقدرتنا على الكلام. والبشر قادرون على التحدث بعضهم إلى بعض، وهم قادرون أيضا على التحدث إلى الله. لقد تكلم عيسو بأسلوب فظ ولم يهتم بمشيئة الله للبشر في هذا الشأن. لم يكترث عيسو لا بكلامه ولا بكلام الآخرين ولا حتى بكلام الله، فلا عجب أن نسله اختفى من الأرض. فهذا هو مصير البشر الذين لا يهتمون بكلامهم. وفي هذا السياق يحضرنا التعليم الرائع للمسيح في الموعظة على الجبل، حيث نقرأ في إنجيل متى الفصل الخامس والآيتين 21 و22: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. من هنا علينا أن نحذر مستمعي مما نقوله ومن أسلوب قوله، والله عليم بكل الكلام الذي يخرج من أفواهنا. بعد أن تلقى يعقوب الكلمات الفظة من عيسو، صرح بكلمات واضحة ومحددة بطلبه إلى عيسو. طلب بصراحة أن ينال كل حقوق عيسو في البكورية. لم تكن للكلمات أدنى قيمة عند عيسو، لذلك كانت كل القيم الأخرى عنده فاسدة. والحقيقة أنه لا يليق بالأخ الأكبر أن يكون متعجلا، إلا أن عيسو وضع جوعه أولا وتنازل بإهمال عن كل حقوق الابن البكر. وفي النهاية نال عيسو ما طلبه من عدس، ولا بد أنه ندم على ما تنازل عنه من حقوق البكورية، لكن الندم لن يغير شيئا. لقد استهان عيسو بتلك الحقوق فنزعت منه. وفي عصرنا الحالي مستمعية نرى أن كثيرين باعوا أنفسهم من أجل أكلة عدس، فهناك إخوة وعائلات وقبائل باعوا أنفسهم من أجل ما يسمى مستقبلا مشرقا ومستوى معيشة لائقا. لم يهتم أولئك الناس بعطايا الله الكريم، بل اهتموا بأن يسدوا جوعهم حتى لو تنازلوا عن عطايا الله. والمصيبة أنه يصعب جدا استرداد تلك العطايا والامتيازات التي يمنحها الله، وما يزيد الطين بلة هو أنهم لا يشبعون، لأنهم لم يكونوا جياعا بل هم طماعون، ومصيرهم هو الهوان والانحلال السريعان. وأود هنا التشديد على أن المؤمن الحقيقي لا يهمل عطايا الله ولا ينساها، فإهمال عطايا الله هو خطر على إيماننا، وهناك يفقد الرجاء والفرح ويتلاشيان. والكارثة أن الإنسان المهمل لا يستمع للنصائح ولا يقبلها، وعادة ما تكون المحاولة معه مضيعة للوقت. وهذا في الحقيقة ما آل إليه مصير عيسو المستهتر والمستبيح. ومن الدروس التي نتعلمها اليوم أعزائي المستمعين هو أن نتمسك بحقوقنا لكن دون تكبر، وعلينا أيضا أن نهتم بأعمالنا بأمانة ومحبة ومهارة، وسيعيننا هذا على كسب المزيد وعلى الارتقاء بحياتنا. تبارك الله العلي العظيم، رب الحكمة والجمال ومصدر الخير، وحده مستحق الحمد والتسبيح من الآن وإلى الأبد، آمين. وفي نهاية حلقتنا أستودعكم في أمان الله، وحتى ألتقي بكم عن قريب بإذنه تعالى.